الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم. ما زلنا مع حديث جبريل ومع فقرة من فقرته في حلية طالب العلم، وهي قول من لا يعلم لا أدري أو الله أعلم. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ عندما سأل جبريل عن الساعة هذا فيه دلالة على أن العالم هو طالب العلم، إذا سئل عن شيء لا يعلمه ينبغي أن يقول لا أدري أو لا أعلم. وكذلك قال عمر رضي الله عنه حين سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: أتدري يا عمر من السائل؟ قال عمر: الله ورسوله أعلم. وقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقول عمر الله ورسوله أعلم هذا في حياة رسول الله، أما بعد موته فيقول العبد أو يقول العالم وطالب العلم وغيرهم ممن لا ينبغي له أن يتكلم فيما لا يعلم الله أعلم وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهو لا يعلم، بعدما مات لا يعلم شيئا من أمور الناس في الدنيا. فقول العالم أو طالب علم أو مما لا ينبغي للإنسان أن يتكلم فيما لا يحسن، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالقول على الله بغير علم أو على رسوله أو تقويل الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله هذا من أخطر الخطر ومن أكبر الذنوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال في المفتي: يفتي بغير ثبت ولا دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله أو مما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. قال: من أفتى فتوى بغير ثبت فعليه وزرها ووزر فعليه وزرها وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. ومن تواضع لله سبحانه وتعالى رفعت حكمته. وهذا لا ينقص قدر العالم شيئا أو طالب العلم إذا قال الله أدري، بل إنه يزيده رفعة فوق رفعة، لأنه فوق كل، إذا لم يكن يعلم ففوق كل ذي علم عليم. وليتذكر من وقف هذا الموقف أن هذا من كمال دينه، أن هذا من كمال دينه وورعه وتقواه، لأن الملائكة المقربين لم تستحي من هذا الحق المبين عندما قال لهم رب العالمين: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: وهو أعلم بهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقالوا: سبحانك لا علم لنا، ولم تستحي بذلك. وقد سئل الشعبي رحمه الله عن شيء فقال لا أدري، فقيل له: أما تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه العراقيني؟ فقال رحمه الله: ولكن الملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وليتأمل من عرف قدر نفسه، وليتأمل من عرف قدر نفسه وعرف خطر القول على الله بغير علم، وخطر الفتوى بغير ثبت، وليتأمل ذلك. قول الله سبحانه وتعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل أسئلة لا يعلم جوابها أكل الجواب إلى عالمها حتى يأتيه الجواب من الله سبحانه وتعالى بالوحي. يسألونك عن الخمر والميسر قل، فلم يقل من عند نفسه. يسألونك عن المحيض قل. يسألونك عن اليتامى قل. يسألونك عن الأهل قل. أي لا يقول من نفسه إنما بعد ما يوحى إليه، فيكل علم ما لا يعلم إلى عالمه سبحانه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان عنده علم فليقل، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أخرجه الدارمي وابن عبد البر في جامع بيان العلم، والبيهقي في المدخل إلى السنن، والخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه من طرق عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق به. وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد تواتر هذا السمت الرضي والنفس الزكي والخلق السني عن السلف الصالحين من الصحابة الأكرمين والتابعين لهم بإحسان، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن آية في كتاب الله، فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، أو أين أذهب أو كيف أصنع، أو أين أذهب أو كيف أصنع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أصنع إذا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى؟ هذا أخرجه ابن عبد البر في شمع بين العلم، والبغدادي في فقيه المتفقه. وورد أيضا هذه وردت رويت هذه الكلمة عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ورواه أيضا وقد سئل علي عن مسألة فقال: لا علم لي. ثم قال: وبردها على الكبد ثلاث مرات. وبردها على الكبد أي وبرد هذه الكلمة لا أعلم أو لا علم لي، لأن فيها النجاة، فيها النجاة كل النجاة. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما: أترت العمة؟ فقال: لا أدري. فقال السائل: أين لا تدري ولا ندري؟ فقال: نعم، اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم. فلما أدبر الرجل فلما أدبر قبل ابن عمر يده وقال: نعمة. قال أبو عبد الرحمن: سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. أي أن ابن عمر قبل يده يد نفسه وقال هذا الكلام، قال: نعمة. قال أبو عبد الرحمن: سئل عما لا يدريه فقال: لا أدري، أي ولم يستحي بذلك. أخرجه الدارمي وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في ألفيته المتفقه والبيهقي في المدخل إلى السنن. ما وهكذا كان سمت الصحابة رضوان الله عليهم، كل واحد منهم يود أن صاحبه كفاه الفتوى. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. لقد رأيت 300 من أهل بدر 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. الفقيه والمتفقه. وأدرك ذلك التابعون فورثوه عنهم. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار، 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، ولا أحد منهم يتكلم فيها. أخرجه الدارمي في سننه، وابن سعد في الطبقات، وابن المبارك في الزهد، والفسوي في المعرفة، والخطيب في الفقيه المتفقه، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وغيرهم. وإسناده صحيح ورجاله ثقات. وسئل القاسم بن محمد يوما فقال: لا أعلم. ثم قال: والله لئن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه خير من أن يقول ما لا يعلم، خير من أن يقول ما لا يعلم. أخرجه الدارمي وأبو خيثمة في العلم، وابن عبد البر في جامع بيان العلم، والخطيب في الفقيه المتفقه، والفسوي في المعرفة والتاريخ. وقد تأثر بذلك تابع التابعين رحمهم الله ورضي عنهم، وكان أسعدهم بذلك إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله. فعن ابن وهب قال: سمعت مالك يقول، وذكر قول القاسم: لئن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يقول على الله ما لا يعلم. فقال مالك: هذا كلام يقبل. ثم ذكر مالك أبا بكر الصديق رضي الله عنه وما خصه الله به من الفضل أتاه إياه. قال مالك: يقول أبو بكر رضي الله عنه في ذلك الزمان، أبو بكر يقول لا أدري في ذلك الزمان، ولا يقول هذا لا أدري، أي ولا يقول مالك لا أدري. أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ، والبيهقي في المدخل إلى السنن، وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ذكره بدون إسناد. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس ليسأله عن شيء أياما ما يجيبه. فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد الخروج وقد طال التردد إليك ولم تجبني. قال: فأطرق مالك رأسه كثيرا ثم رفع رأسه فقال: ما شاء الله يا هذا، إني أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه. ذكره أبو نعيم في الحلية، وابن عبد البر في جامع بيان الفضل، جامع بيان العلم وفضله، وذكره في التمهيد في مقدمة التمهيد، والبيهقي في المدخل، والخطيب في الفقيه والمتفقه. قال ابن وهب: وكنت أسمعه أي مالك كثيرا ما يقول لا أدري، ولو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح، أي يجمع الألواح ويؤلف مؤلفا من كثرة ما يسأل ويقول لا أدري، جامع بيان العلم وصدره. وصال هذا الخلق سمتا هاديا للعلماء الربانيين كالشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد بن عجلان وعبد الله بن زيد بن هرمز وأيوب السختياني ويونس بن عبيد وعمر بن دينار وغيرهم ممن يضيق بسرد أسمائهم المقام كالبخاري ومسلم وغير والإمام أحمد والشافعي وغيرهم كثير. قال الراجز: فإذا جهلت ما سئلت عنه ولم يكن عندك علم منه فلا تقل فيه بغير فهم، إن الخطأ مزر بأهل العلم. فلا تقل فيه بغير علم بغير فهم، إن الخطأ مزر بأهل العلم. فلا تقل فيه بغير فهم، إن الخطأ مزر بأهل العلم. وقل إذ أعياك ذاك الأمر، وقل إذ أعياك ذاك الأمر، ما لي بما تسأل عنه خبر. فذاك شطر العلم عند العلماء كذا ما زالت تقول الحكماء، فذاك شطر العلم عند العلماء كذا ما زالت تقول الحكماء. ومن وهناك أمور تعينه على هذا المبدأ وهذا الخلق الرباني الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، وقد أعانهم على تحقيق ذلك أمور، أي أعان السلف قد أعانهم على تحقيق ذلك، أي السلف، أمور منها فرارهم من الفتوى وعدم المبادرة إليها، فقد كان أحدهم يرغب رغبة جامحة أن أخاه كفاه مؤنة ذلك. وقد عد بعض السلفيين أن من أجاب على كل سؤال وجه إليه فهو مجنون فاقد العقل. وقد تقدم في ذلك أثر عن البراء بن عازب وآخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فأثر البراء قال إنه أدرك 300 من أهل بدر كلهم يود أن أخاه كفاه، وأثر عبد الرحمن بن أبي ليلى إنه أدرك 120 من الأنصار كلهم يرد السؤال إلى أخيه حتى ترجع إلى الأول ولا أحدهم يفتيه. ثانيا، تركوا الفتوى فيما يسعهم تركه، تركوا الفتوى فيما يسعهم تركه مما لا نص فيه تأتما، فمن أفتى فتوى غير تبت بدون علم فإثم من أفتاه عليه لا ينقص من إثمه شيئا. عن عقبة بن مسلم قال: صحبت ابن عمر 34 شهرا. عن عقبة بن مسلم قال: صحبت ابن عمر 34 شهرا، فكان كثير ما يسأل فيقول لا أدري، ثم يلتفت فيقول: أتدري ما يريدون هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم. لا إله إلا الله، جامع بيان العلم وفضله. كانت همة أحدهم أن ينجو عند الله وأن يفر بجلده وأن ينجو عند الله سبحانه وتعالى. عمالك بن أنس قال حدثني ربيعة قال لي ابن خلدة وكان نعم القاضي: يا ربيعة يا ربيعة، أراك تفتي الناس فإذا جاءك يسألك فلا تكن همتك أن تخرجه مما وقع فيه، ولتكن همتك أن تتخلص مما سألك عنه. الله أكبر. لأنه إذا كانت همتك أن تخرجه مما وقع فيه فهو يخلص وأنت تسقط، وأنت تسقط وتقع والعياذ بالله. رابعا، من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، من ترك لا أدري حين السؤال أصيبت مقاتله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في الفقيه والمتفقه، والبيهقي في المدخل إلى السنن من طرق عن مالك عن ابن عجلان عنه وإسناده حسن. خامسا، ويذكرون ويدركون أن لا أدري نصف العلم، أي أن السلف أدركوا أن لا أدري هي نصف العلم. قال الشعبي رحمه الله: لا أدري نصف العلم. خرجه الدارمي والخطيب والبيهقي وهو صحيح إليه. ورويت هذه الكلمة لا أدري نصف العلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه، ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ولذلك من طلب علم ما لا يعلم، من طلب علم ما لا يعلم بلغه، ومن ادعى علم ما لا يعلم الامتحان دمغه والشواهد فضحته. ولذلك من طلب علم ما لا يعلم بلغه، ومن ادعى علم ما لم يعلم الامتحان دمغه والشواهد فضحته. ومن ادعى ما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان. وجرى في العلوم جري سكيب، خلفته الجياد يوم الرهان. ولذلك قال أبو الديال: تعلم لا أدري ولا تعلم أدري، تعلم لا أدري ولا تعلم أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري، أي أكثر عليك حتى لا تدري. ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. فمن فعل ذلك فهو مسترشد على سبيل نجاة، كما قال مالك بن أنس رحمه الله: ينبغي على العالم أن يألف فيما أشكل عليه أن يقول لا أدري، عسى أن يهيئ له خير، عسى أن يهيئ له خير. ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن ابن وهب في كتاب المجالس. وهكذا علموا تلاميذهم قول لا أدري ولا أعلم. ولما استقام أمر السلف رحمهم الله على ذلك أصبحت هذه الفضيلة أدبا لهم، يؤدب العالم تلاميذه بها ويربيهم عليها. عن مالك بن أنس إنه سمع عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يحدث جلساءه من بعده لا أدري، حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم، يفزعون إليه إذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري. وهذا ما تعلمناه من شيخنا الألباني رحمه الله ومن شيخنا ابن عتيمين وغيرهم، أنهم لا يقولون فيما لا يعلمون، وإنما وكثير ما سمعت الشيخ الألباني رحمه الله يقول لا أدري لا أدري، ويقول الله أعلم. وبالجملة فمن ظن أنه يستغني عن التعلم فهو على شفا جرف نهار. والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وأكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعتذر عن الإجابة على الأسئلة لما ذكرت في الدرس، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك لقد اعتذرت عن الأسئلة، لكن لفت انتباهي سؤال، يقول صاحبه: سؤال يقول صاحبه: شخص يرقي رقية شرعية ويأخذ مقابل ذلك أجرة ويحددها، ما حكم ذلك؟ وقبل أن أجيب، هنا يتحتم علي أن أقدم بين يدي هذا السؤال أمور: أولا تعريف الجعل أو الجعالة، ثانيا تعريف الأجرة أو الإجارة، ثالثا تعريف الرقية، صفة الرقية، الفرق بين الطب والرقية، ثم حكمه، شرط أخذ الأجرة على الرقية دون شرط البر حكمه، هذا موضوع مهم وقد كتبت فيه كتابا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإخراجه. تعريف الجعل، الجعل أو الجعالة، قال في المصباح المنير، وأرجو أن يسجل هذا الكلام، أرجو من إخواني أن يسجلوا هذا الكلام فإنه مهم. وسأنزله بإذن الله تعالى، سأنزله في المنتديات. الجعل في قال في المصباح المنير: جعلت الشيء جعلا صنعته أو سميته. والجعل بالضم الأجرة، والجعل بالضم الأجرة، يقال جعلت له جعلا. والجعالة أو الجعالة بكسر الجيم، وبعضهم يحكي فيها التكليف، يحكي فيها لغة ثلاثة: الجعالة، الجعالة، الجعالة. قال القرافي في الذخيرة الجزء السادس صفحة 6: الجعالة هي من الجعل، والجعل في اللغة بفتح الجيم، الجعل بفتح الجيم، وقيل بضمها الجعل. له وله خمس معان، الجعل له خمس معان في الشرع: الجعل بمعنى جعل، بمعنى بفتح الجيم صيّر، نحو جعلت الطين خزفا، وسمي كذلك نحو قوله سبحانه: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، أي سموهم، لأن السلطان المشركين إنما هو على الأسماء دون الدواب، وجعل بمعنى خلق نحو قول الله تعالى وجعل الظلمات والنور، أي خلقها، وبمعنى ألقى نحو جعلت متاعك بعضه على بعض، أي ألقيته بعضه على بعض، وبمعنى قرب الفعل ولم يشرع فيه نحو جعل يقول كذا ولم يبدأ في القول، والجعالة من باب فعل، أي التزم مالا لمن يأتيه بعبده الآبق، الفار أو نحو ذلك من الأعمال. قال النووي في المجموع الجزء 15 صفحة 110: وأما تعريفها شرعا، أي الجعالة شرعا، التزام عوض معلوم على عمل معين، التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول بمعين أو بمجهول، التزام عوض معين على عمل، هذا العمل إما أن يكون معلوم وإما أن يكون العمل مجهول، والجهل الجعل معلوم، أو يكون الجعل معلوم على عمل مجهول على عمل مجهول. وعرفها المالكية بأنها الإجارة على منفعة مظنونة أو مظنون حصولها، كتاب القوانين الفقهية لابن الجوزي وبداية المجتهد ونهاية المقتصد الجزء الثاني صفحة 232. وانظر السلسبيل في معرفة الدليل لشيخنا صالح البليهي، وانظر مغني المحتاج شرح المنهاج للشربيني والشرح الصغير للدردير، وانظر غير ملزم المقدمات لابن رشد. والأصل فيه دليل مشروعية الجعل قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به سعيد، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الذي رقى سيد الحي، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهما في الصحيحين. حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عباس وحديث ابن عباس في الصحيحين. هذا بالنسبة لتعريف الجعالة وتعريف الإجارة. الإجارة لغة، قال الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء الرابع صفحة 515 الطبعة السلفية: الإجارة بكسر أوله الإي جارة بكسر أوله على المشهور، وحكي ضمها الأجارة، وهي الإجارة لغة الإتابة، يقال آجرته بالمد وآجرته بغير المد، إذا أتبته وجازيته. قال ابن رشد الجد في المقدمات الجزء الخامس صفحة 473 ملحق بالمدونة: لفظ الإجارة مأخوذ من الأجر وهو التواب، فمعنى استأجر الرجل الرجل أي استعمله عملا بأجرة أي بالتواب، يتيبه على عمله من قولهم آجرك، آجرك الله يأجرك، أي أتابك يتيبك. قال الله عز وجل: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إلا ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، هود. وقال سبحانه: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، من سورة الكهف. وانظر أيضا غير مأمور المصباح المنير والسلسبيل في معرفة الدليل ومغني المحتاج على متن المنهاج والدخيرة والفقه الإسلامي، كلها ذكروا تعريف الإجارة بهذا. وشرعا تعريف الإجارة هي عقد على منفعة مقصودة، هي عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. الإجارة عقد بين المؤجر والمستأجر، مقصودة قصد إليها، معلومة أي معلومة المال، قابلة للبذل أي للانتفاع والعوض والإباحة يعني الانتفاع بها بعوض معلوم أي بعوض معلوم محدود. هذه الإجارة دليل مشروعيتها دليل مشروعية الإجارة قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف من سورة الطلاق. وقوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره فإن خير من استأجرت القوي الأمين من سورة القصص. الفرق بين الإجارة والجعل قال القرافي في الدخيرة في كتابه الدخيرة الجزء السادس صفحة 11 فرع في الكتاب كل ما جازت الجعالة فيه كل ما جازت الجعالة فيه جازت الإجارة عليه وليس كل ما تجوز الإجارة عليه يجوز الجعل فيه. إذن كل ما جازت الجعالة فيه جازت الإجارة عليه وليس كل ما تجوز الإجارة عليه يجوز الجعل فيه كأن بينهما عموم وخصوص. لأن الإجارة يجوز على كثير السلع والطعام بخلاف الجعالة ليست كذلك. هذا الفرق بينهما. وقال ابن العربي في كتابه أحكام القرآن الجزء الثالث صفحة 1096 المسألة الثانية كما أن لفظ الآية نص في الزعامة فمعناها نص في الجعالة وهي الجعالة نوع من الإجارة لكن الفرق بين الجعالة والإجارة أن الإجارة يتقدر فيها العوض والمعوض عنه من الجهتين أن الإجارة يتقدر فيها العوض والمعوض عنه من الجهتين والجعالة يتقدر فيها الجعل والعمل غير مقدر الجعل مقدر والعمل غير مقدر وقيل أن الجعل يمكن أن يكون غير مقدر أيضا. وقال أيضا ابن العربي المسألة الخامسة إذا ثبت هذا فقد يمكن تقدير الجعل بالزمان كقوله تخدمني اليوم أو ترقي مريضي فيتقدر العمل بالوجهين وقد يتعدل تقدير العمل. والأصل فيه الحديث الذي قدمنا في أخذ الأجرة على الرقية وهو عمل لا يتقدر أي العمل في الرقية لا يتقدر وإن والجعل فيه يتقدر كما في حديث أبي سعيد الخدري فأعطوهم قطيعا من الغنم والقطيع هو ما بين 30 إلى 40 شاة. قلت انتهى كلام ابن العربي قلت لأنه لا يمكن معرفة وقت الداء في الرقية وزمن الشفاء وكيف يشترط الشفاء وهو شيء مجهول لأنه بيد الله ولأن أخذ الجعل عليه إنما يشترط الجعل ولو على شيء مجهول كما فعل الصحابي لأنه ما كان الصحابي يعرف أنه سيبرأ بترك الرقية. وخلاصة القول في الفرق بينهما أن الجعالة تفترق عن الإجارة من نواح أربع أن الجعالة تفترق عن الإجارة من نواح أربع هي لا تتحقق المنفعة للمالك في الجعالة إلا بتمام العمل أي أن الجعالة لا تتحقق المنفعة فيها للمالك لمن جعل الجعل إلا بتمام العمل من المجعول له. أما في الإجارة فتتحقق المنفعة للمستأجر بجزء من العمل لو عمل جزءا من العمل وتوقف عن العمل يجب أن يعطى حق هذا الجزء من العمل. أما الجعالة فلا لو توقف عن العمل لا يعطى حتى تتم المنفعة. ثانيا إن الجعالة عقد يحتمل فيه الغرض وتجوز جهالة العمل والمدة بخلاف الإجارة فالعمل في الجعالة قد يكون معلوما أو مجهولا غير معلوم. أما الإجارة فلا بد من أن يكون العمل فيها معلوما والإجارة معلومة. ثالثا لا يشترط تقديم الأجرة في الجعل بخلاف الإجارة في الجعل لا يشترط تقديم الأجرة على العمل أما بخلاف الإجارة فيجوز تقديم الأجرة على العمل. رابعا الجعالة عقد جائز غير لازم فيجوز فسخه بخلاف الإجارة فإنها عقد لازم لا ينفسخ. أركان الجعل، وليصح الجعل لا بد من أربعة أركان، ليصح الجعل على شيء لا بد من أربعة أركان، وجعل بعضهم وجعلها بعضهم شروطا وليس أركانا، ويكاد يجمع أهل العلم على عددها أنها أربعة، وإنما الخلاف هل هي أركان أم شروط. قال القرافي: ثم النظر في أركانها وأحكامها. النظر الأول في أركانها وهي أربعة، الأول والثاني المتعاقدان، متعاقدان في الجعالة، الجاعل والمجعول له، والثالث العمل الذي عليه الجعل، والرابع الجعل نفسه. هذه شروط أو أركان الجعالة. الآن نأتي إلى تعريف الرقية. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: الرقية كلكم يعرفها، أنا أتجاوزها إلى تعريف الطب أيضا. التعريف الطب الرقية، وإن كانت أقول قال القرطبي: الرقى ثلاثة، أحدها ما كان يرقى به في الجهل، ما كان يرقى به في الجاهلية مما لا يعقل معناه فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه شرك أو يؤدي إلى شرك، والثاني النوع الثاني من الرقى ما كان بكلام الله أو بإسمائه فيجوز، فإن كان مأثورا فيستحب. الثالث ما كان بإسماء الله من بإسماء الثالث ما كان بإسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم من المخلوقات كالعرش، فهذا لا يجوز على القول الصحيح تركه أولى. وقال الحافظ ابن حجر: والرقى التي يجوز أن يرقى بها هي ما استكملت ثلاثة شروط. الرقى التي يجوز الرقية بها ما استكملت ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي وبما يعرف معناه من غيره أو بما يعرف معناه من غيره. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الشافي. وقد أجمع أهل العلم على هذه الشروط، وقد أجمع أهل العلم على هذه الشروط. أفاده الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء العاشر صفحة 6200. وقال صديق حسن خان: وحقيقتها حقيقة الرقية الشرعية تمسك بكلمات لها تحقق في المقال وأثر، والقواعد الملية لا تدفعها ما لم يكن فيها شرك، لا سيما إذا كان في القرآن أو السنة أو ما يشابههما من التضرعات إلى الله تعالى. تعريف الطبي: الطب تقدم بيان معنى الرقية وأن العلاج بها طلب للشفاء يسمى طبا. أيضا الرقية تسمى أيضا علاجا وطبا، الرقية تسمى علاجا وطبا، ويذكرها العلماء في كتب الطب كالبخاري وأبو داود وغيرهم يبوبون لها في كتب الطب وكسب الطبيب. والطب، وقال الحافظ ابن حجر: والطب بكسر الطاء المهملة. قال ابن السيد: تثليثها. والطبيب، قال ابن السيد أي بتثليثها الطب والطب والطب. والطبيب هو الحاذق بالطب، ويقال له طب بالفتح والكسر، ويستطب. وامرأة طب بالفتح يقال استطب تعاطى الطب، واستطب استوصفه. ونقل أهل اللغة أن الطب بالكسر يقال بالاشتراك للمداوي وللتداوي، الطب يقال بالاشتراك للمداوي وللتداوي وللداء لثلاثتهم أيضا، فهو من الأضداد أيضا. ويقال أيضا للرقيق والحر، ويقال للشهوة ولطرائق ترمى فيها شعاع الشمس، وللحدق شيء، وللطبيب الحادق في كل شيء، وخص به المعالج عرفا فأصبح حقيقة عرفية، والجمع في القلة أطب وفي الكثرة أطباء، الجمع في القلة أطب وفي الكثرة أطباء. والطب نوعان: طب جسد وطب قلب. كما قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد وفي الطب النبوي، ومعالجته خاصة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي طب القلب معالجته بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى. وقال علي بن محمد بن مسعود الخزاعي: فوائد لغوية في ست مسائل. الأولى في المحكم: الطب علاج الجسم والنفس. ورجل طب وطبيب وقالوا: إن كنت ذا طب وطب وطب فطب. وفي الصحاح: وجمع القلة أطب وكثيره أطباء، والمتطبب الذي يتعاطى علم الطب، وفلان يستطب لوجعه، أي يستوصف الدواء بما يصلح لدائه. وفي المحكم: والطب والطبيب الحادق من الرجال الماهر بعلمه. هل فرق بين الطب والرقية؟ اعلم أن الرقية نوع من الطب الروحاني، وقد مر معنا في المقدمة قول الخطابي، أنا لم أذكر المقدمة لأنها طويلة، وفي المقدمة قول الخطابي في معالم السنن أنه لا فرق بين الطبيب وبين الراقي، ذكر هذا في معالم السنن. ولذلك نجد ابن القيم رحمه الله صنف كتابا سماه الطب النبوي، فذكر فيه النوعين، وانظر زاد المعاد لابن القيم رحمه الله الجزء الرابع صفحة 9. وكذلك فعل قبله عبد اللطيف بن قدام المقدسي، له كتاب في الطب النبوي. وكذلك فعل كثير من المحدثين الذين صنفوا مصنفات، جعلوا ضمنها كتاب الطب، ذكروا فيها النوعين: الطب الروحي والطب الجسماني، نوعين من الطب، وبوبوا فيها باب حكم كسب الطبيب كما فعل البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. وجعلها علي بن محمد الخزاعي في كتابه تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، صفحة 669 بتحقيق الدكتور إحسان عباس. جعلها من الحرف الطبية، أي الرقية من الحرف الطبية التي كانت على عهده صلى الله عليه وسلم، حيث قال نقلا عن أبي بكر بن العربي في كتابه سراج المريدين: طرق التطبب أربعة، أي التي كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشروعة: الرقية، وشرط محجن، وشربة عسل، ولدعة النار. انتهى كلامه. وقال أبو الفضل إبراهيم بن زكريا: ومقصودنا أن العلاج من الأرواح يسمى طبا، ويسمى مباشرة مباشره من يعالج الأرواح مباشره طبيبا وراقيا ونحوه. وعلى هذا لا فرق بين الطب والرقية من حيث التطبيب، بل بينهما عموم وخصوص. فالطب أعم لفظا وأخص متعلقا، والرقية أعم متعلقا وأخص لفظا. فلفظ الطب يشمل الطبيب، والمريض والداء والدواء كما مر في التعريف، إلا أنه لا يستعمل عرفا إلا في طب الأبدان، أما الرقية فيعالج بها جميع الأمراض، الجسمانية والروحية، لكنها أخص لفظا لأنها لا تكون إلا بالقرآن والمأثور، أي بالشروط المذكورة آنفا التي ذكرناها في شروط الرقية والمتفق عليها بين أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله: أن الطب النبوي ليس كطب الأطباء، فإن الطب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن إلهي صادر عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل، والطب غيره أكثر حدث وظنون وتجارب. طيب، الآن نأتي إلى جواز أخذ الأجرة على الرقية دون شرط الشفاء البر. فهذا أمير المؤمنين في الحديث، البخاري بوب في صحيحه، في صحيح البخاري الجزء السابع صفحة 23، باب الشروط في الرقية، باب الشروط في الرقية بقطيع من الغنم، أي أن الراقي يشترط جعلا على المرقي كما اشترط أبو سعيد الخدري. قال باب الشروط في الرقية بقطيع من الغنم، ثم ساق بسنده إلى ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء، وفيه أي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، بوب عليه البخاري وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا حديث أبي سعيد الخدري الذي رقى سيد أهل الحي. وفي باب الإجارة أي البخاري في كتاب الإجارة بوب باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب، ما يعطى في الرقية على أحياء العرب، على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري، فأقول لمن يمنع هذه الأجرة عن الراقي الذي يرقي رقية شرعية، أأنتم أعلم من الإمام البخاري؟ وقد قال العلماء أن فقهه في تراجم أبوابه. قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر اسمعوا جيدا، ولا ترجموا بالغيب ولا يحسن لكم أن تتكلموا فيما لا تحسنون، ولا تعيبوا على الرجل أن يفعل ما يباح، فبئس اللوم أو العيب عيب الرجل على فعله المباح وهو يتقيد بشرع الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن حجر استدل به الجمهور في جواز أخذ الرقية، استدل به الجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وخالف الحنفية فمنعه في التعليم وأجازه في الرقى كالدواء، وبمخالفة الحنفية أنهم منعه في التعليم وأجازوه في الرقى في الدواء، يصبح إجماع من العلماء على جواز أخذ الأجرة على الرقية. قال الأحناف بأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على الله، وهو القياس في الرقية، إلا أنهم أجازوه لهذا الحديث، لحديث ابن عباس ولحديث أبي سعيد الخدري. وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث، في حديث ابن عباس على التواب. يقول ابن حجر وسياق القصة في حديث أبي سعيد يأبى عليهم هذا التأويل، فقد جاء فيها فما أنا، أي في قصة أبي سعيد الخدري، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، وهذا واضح في شرط الجعل على أهل القرية. قلت هذا واضح في شرط الجعل على، فصالحهم على قطيع من الغنم، أي حصل تصالح بينهم على قطيع من الغنم. وفي رواية الأعمش قال ولكن، في رواية الأعمش قال الصحابي ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما، وهذا واضح أيضا في شرطه أنه امتنع عن الرقية حتى يعطوه جعلا وأجرة. فقالوا إن نعطيكم 30 شاة. قال النووي في شرح مسلم باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. وبعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري قال عند قوله عليه الصلاة والسلام خذوا منهم وأضربوا لي بسهم معكم، قال النووي هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنها حلال لا كراهة فيها، وكذا الأجرة على تعليم القرآن، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم. ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن وأجازها في الرقية، فأصبح بموافقته للجمهور في الرقية يصبح إجماعا. قلت ذلك. قال القرطبي في تفسيره عند قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، المسألة الثالثة. قال بعض العلماء في هذه الآية دليلان، أحدهما جواز الجعل وقد أجيت للضرورة إليه، فإنه يجوز فيه من الجعلة ما لا يجوز في غيره. قلت استدل القرطبي بالآية على مذهب من يرى أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا ما يقرره فهو شرع لنا، وهذه مسألة مختلف فيها، وإن كان بعضهم يرى أنه ليس بشرع لنا حتى لو وافق شرعنا. قال الشربيني في كتابه مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج باب الجعالة: ولم أستدل بالآية لمن جاء به حمل بعير لما قدمته في غير هذا الباب أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرره. واستدل بخبر الذي رقى بفاتحة الكتاب على قطيع من غنم ثم قال: ويستأنس لها، أي لأخذ الأجرة على الرقية، بقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وبوب أبو داود في سننه باب في كسب الأطباء، باب في كسب الأطباء، واستدل به على حديث أبي سعيد الخدري المتقدم. قال الخطابي في شرح سنن أبي داود معالم السنن في كتابه معالم السنن الجزء السادس صفحة 27 و300، قال: فيه إباحة أجرة الطبيب والمعالج بالرقية، وذلك أن القراءة والرقية والنفث فعل من الأفعال المباحة، وقد أباح له أخذ الأجرة عليها، فكذلك ما يفعله من قول ووصف علاج فعل من الأفعال لا فرق بينهما. ولم يتعقبه ابن القيم في تهذيبه لمعالم السنن بشيء. قلت: وفي تبويبه بقوله باب كسب الأطباء، في تبويب أبي داود في سننه باب كسب الأطباء، مما يدل على جواز الكسب أي بالرقية لأنها من باب العلاج والطب. وقال في مكان آخر، أي الخطابي الجزء الخامس صفحة 71، وفي هذا بيان جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ولو كان ذلك حراما لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم برد القطيع، فلما صوب فعلهم وقال لهم: أحسنتم، ورضي الأجرة التي أخذوها لنفسه وقال: أضربوا لي معكم بسهم، ثبت أنه مطلق مباح، وأن المذهب الذي ذهب إليه من جمع بين الأخبار الإباحة. قلت: الصحابي لم يقرأ على المريض تعليما للقرآن ولا تلاوة تعبدية، وإنما قرأ عليه قرآنا للعلاج، وإنما تخوف الصحابة من قسمة الجعل الأجرة أن يكون قد أكل بكتاب الله واشتروا به ثمنا قليلا، فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصوبهم وقال ورضي الأجرة التي اشترطها الصحابي رضيها لنفسه دل على جواز أخذ الأجرة على مثل ذلك من العلاج بالقرآن. وهذا هو النهج الصحيح لفهم هذه الأحاديث وهذه الآثار. والكراهة في جواز أخذ الأجرة على ما لا يتعين الفرض فيه على معلمه في القرآن الكريم، ونفي جوازه على ما يتعين فيه التعليم، مذهب أيضا قال به بعض أهل العلم كقول أبي سعيد الصخري. وقال المبارك فوري في شرح جامع الترمذي: الاحتجاج بهذا الحديث على جواز أخذ الأجرة على الرقية واضح. وقال الترمذي في جامعه: رخص الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا ويرى له أن يشترط على ذلك ويجوز له أخذ ذلك على الرقية، واحتج بهذا الحديث. قال المبارك فوري تعليقا على كلام الترمذي: أي أن يشترط أخذ الأجرة على تعليم القرآن، الاحتجاج بهذا الحديث على جواز أخذ الأجرة على الرقية واضح، هذا قول المبارك فوري، الاحتجاج بهذا الحديث على أخذ الأجرة على الرقية واضح، أما الاحتجاج بهذا على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن فاعترض عليه القرطبي. انظر كلام القرطبي في المسألة الثانية من كتابه الجزء التاسع صفحة 232. قلت أخذ الأجرة على تعليم القرآن قول الجمهور الذي منعهم الأحناف. فإذا جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن بدليل حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عباس، فمن باب أولى أن يجوز أخذ الأجرة على الرقية وهو أصل فيها، والحديث أصل فيها. وبوب الترمذي على حديث أبي سعيد الخدري في جامعه على أبي حديث أبي سعيد المذكور باب أخذ الأجرة على التعويذ أي الرقية. قال ابن العربي في شرحه في العارضة الجزء الثامن صفحة 219-220 ذكر حديث أبي سعيد الخدري وهو الأصل في الباب، الأصل في جواز أخذ الأجرة في الرقية. ثم قال ولا بد من مد النفس فيه قليلا حتى ينظر الناظر من مرآته إلى غيره. الله أكبر. حتى ينظر الناظر من مرآته، من مرآة هذا الحديث إلى غيره فلا يظلمه، إلى أن قال الأحكام والفوائد. الفائدة الأولى وطلبوا هؤلاء القوم إنما طلبوا حقهم بما يجوز لهم، أي أبو سعيد والصحابة قالوا قال الصحابي منهم لا نرقيه حتى تعطونا غنما أو حتى تجعلونا نجعلا، أي طلبوا حقهم بما يجوز لهم، فقد صوبهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال وقفة قوله قول ابن العربي لابد من مد النفس معناه إطالة الشرح والبيان، ولو كان اشتراط الشفاء شيئا ضروريا معروفا لما تركه المذكور شيئا بشأنه. الفائدة الثالثة قال ابن العربي إنه يجوز أخذ الأجرة على عمل يقدره زمانا أو زمانا أو حالا أو حاجة، ولا يغني الزمان وحده بالتقدير. وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله الإجارة جائزة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة، وكل ذلك جائز. وعلى الرقى وعلى نسخ المصاحف وعلى نسخ كتب العلم، لأنه لم يأتي النهي عن ذلك نص، بل قد جاءت الإباحة ثم ساق بسنده إلى البخاري من حديث ابن عباس في البيرقة بفاتحة الكتاب على شاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال العلامة السلفي الشيخ مبارك الميلي الجزائري رحمه الله تحت عنوان حكم ما يعطى على الرقية، قال وفيه جواز أخذ الأجرة على الرقية. وكذلك قال ابن حجر الهيتمي قال يدلك على هذا قوله في آخره إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أجرا كتاب الله، فهذا يدل على أخذ الأجرة. وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله بعد ذكره حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله الحديث صريح في أخذ الأجرة على الرقية. الشريط العاشر من شرح الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث لابن كثير. وقال الشوكاني في نال الأوطار تعليقا على حديث أبي سعيد الخدري استدل به الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وأجيب عن ذلك بأن المراد هنا التواب، ويرد بأن سياق القصة جاء في الرقية يأبى ذلك، وأن المراد أخذ الأجرة على الرقية فقط كما يشعر السياق، وهذا كلام ابن حجر في الفتح نقله الشوكاني. وقال صديق أيضا كذلك قال صديق حسن خان في الروضة المادية، ووافقه على ذلك أحمد شاكر وشيخنا الألباني رحمه الله في التعليقات الرضية على ما جاء في الروضة النبية، ولم يتعقبوه بشيء. وسئلت اللجنة الدائمة هل يجوز أيضا أخذ الأجرة على قراءة القرآن بالمريض، فأجابت إذا كان المقصود أن يرقي المريض بالقرآن فذلك جائز بل مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع من سعى أخاه فليفعل، ولفعله ذلك وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذه النقول وغيرها وهو كثير مما بعد طول بحث وتحرير وتدقيق ظهر لي والله أعلم أنه فيه إجماع من أهل العلم على جواز أخذ الأجرة على الرقية لمن يرقي رقية شرعية بضوابط الرقية الشرعية أما من لا ينضبط بضوابط الرقية الشرعية فهو مشعوذ. أما قضية التكسب بالرقية فهذا مبحث آخر أيضا ولا يكفي، لا يساعدنا الوقت على قراءته وما فيه من ما فيه حتى نبين الحق في مسألة الاحتراف بالرقية، وأيضا مسألة اشتراط الشفاء على الراقي وحكم اشتراط الجعل على المرقي. هذه أبحاث حررتها وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني لنشرها على المنتديات وفي المواقع، ونسأل الله سبحانه يوفقنا لطباعة هذا الكتاب وأن يخرج لينتفع به كثير من إخواني الذين أشكلت عليهم هذه المسألة وقد طال فيها النزاع. فالذي أنصح إخواني أن لا يتعجلوا في الكلام في هذه المسألة وأن يحرروا المسائل حتى لا يظلموا أحدا. فمن كان يرقي رقية شرعية فمن حقه أن يقبل الجعل ومن حقه أن يشترط الجعل، لكن يقال له إذا اشترطت لا تثقل كاهل الناس، وينبغي أن تراعي أحوال الناس من فقرهم وحاجتهم إلى هذا. إن رقى بدون مقابل فذلكم أفضل، إن رقى واحتسب فذلكم أفضل، وإن رقى ولم يطلب وأعطي فليأخذ ولا حرج عليه. أما إن اشترط فإذا اشترط فله الحق في ذلك، لكن نقول له لا تشترط وتثقل كواهل الناس أو تثقل على الناس وتشترط ما ينبغي أن تضر به المسلمين لذلك إذا اشترطت فخفف وخذ ما يقابل أتعابك ولا تزيد وراعي في ذلك أصحابه راعي في ذلك الفقراء والمساكين والمحتاجين بارك الله فيكم. أما تحديده فاختلف فيه أهل العلم تحديد الجعل والأجرة، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه أنه يعمل إذا أعطي شيء بغير تحديد جاز له، وإن حدده أيضا فقد أجازه بعض أهل العلم لأن في الحديث ذكر أنهم صالحوهم وصالحوهم على قطيع والقطيع محدد، وأيضا قالوا حتى تعطون غنما فأعطوهم 30 شاة، فهو الشاء والقطيع من 30 إلى 40 فكان محددا أيضا. وفي رقية عم خارج ابن أبي الصلت الذي رقى المجنون المكبل بالحديد أعطوه 100 أعطوهم وهذا أجر محدد أيضا، فأخذه وعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذه فلا عمري لقد رقيت برقية حق ولم يرقي برقية باطل. فيقال من هذا أن من رقى رقية حق ولم يلتبس في رقيته بشعوذة أو باطل فحق له هذا الجعل وله أن يأخذه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لعله يأتي وقت آخر ونكمل الموضوع إن شاء الله تعالى، وأستسمحكم على باقي الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم، جزاكم الله خير جميعاً.